بذاته ولم يثبت قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا فرارا منهم من تعدد القديم. واعلموا بارك الله فيكم أن أصل هذه البدعة وسائر البدع في الحقيقة أن المبتدعة عندهم عمى، لا يتصورون الشيء إلا شيئا واحدا وجودا أو عدما، وبالتالي بنوا على هذا أنهم إذا أثبتوا أن الشيء الواحد يمكن أن يتصف بأكثر من صفة إذن هو عندهم إيش؟ متعدد. فظنوا أن التوحيد هو نفي صفات. شوفوا كيف وصلهم الشيطان، إذا قالوا إذا أثبتنا قدرة إذن هذا إله آخر، إذا أثبتنا علما كلاما إذن هذا شيء آخر، فالله ذاته واحدة. طيب وصفاته كلك هي متعلقة بالذات أحكاما، وأما المعاني فلو أثبتنا معاني إذن نحن نثبت إيش؟ ذواتا أخرى. فلا يتصورون الشيء إلا شيئا واحدا هكذا وجودا أو عدما، وبالتالي الشيء الواحد عندهم لا يمكن تباعده ولا تجزؤه، لا يمكن، إما هكذا أبيض أو أسود، أبيض حالك يعني ناصع البياض أو إيش أسود حالك السواد. في مسألة الإيمان فعلوا ذلك، وكذلك في مسألة أسماء الله وصفاته. إذن لماذا فعلوا هذا؟ قال الشيخ فرارا منهم من تعدد القديم، فرارا منهم من إيش؟ من تعدد القديم. لذلك لما تسألهم عن الكلام يقول لك هذه المعتزلة يقولون صفة أزلية، فهمت؟ صفة أزلية يعني الله لا يتكلم عندهم متى شاء وكيف يشاء، لا، لذلك يقولون هي صفة أزلية متعلقة بالذات، لا يثبتون الصفة في الحقيقة. هذا لف ودوران، تعقيد تعسير. قال فرارا منهم من تعدد القديم، وهو مذهب كل وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، قادر بلا قدرة، عليم بلا علم، وقف على هذا. طيب قال وهو تناقض واضح. طيب وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها. فنقول واحد، وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إن الذين تابوا من قبل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا، فأسند القدرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك. اثنان وثلاثة، الصفة الأولى صفة إيش؟ قدرة. اثنان وثلاثة، وصف نفسه بالسمع والبصر، الصفة الثانية السمع والثالثة البصر، في غير ما آية من كتابه قال إن الله سميع بصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 4. ووصف نفسه بالحياة، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو الآية. ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حقيقية، صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. 5. ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة، قال فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ووصف بعض المخلوقين بالإرادة، قال تريدون عرض الدنيا إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 6. وصف نفسه جل وعلا بالعلم، قال والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ووصف بعض المخلوقين بالعلم، قال وبشرناه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 7. ووصف نفسه جل وعلا بالكلام، قال وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض المخلوقين بالكلام، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعالي، طبعا الكم كم هي؟ 7. هذه صفات المعاني، سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. إذن كما تكلم الشيخ عما سموه بصفات إيش؟ صفات المعاني، سيتكلم الآن عما سموه بصفات سلبية. قال وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين، هذا كلامهم، سواء فهمته أخ الإسلام أو لم تفهمه لا تبالي بهذا، يعني ما تبقى تعقد دماغك وإيش معنى هذا الذي يقولونه، دعك منهم، لكن من باب العلم بما يقولون فقط، وإلا لا يعني تتعب رأسك إيش هذا الذي يقولونه وكيف نفهمه؟ دعك منه، ما تحاول أن تفهم حتى. قال: وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول هذا قياس عدم المعض. هكذا عندكم ولا في سقط عندي أنا؟ بعد كلمة المتكلمين إيش فيه؟ هي الصفة التي دلت على عدم المعض. هي نقول وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم مح، ونقول والمراد بها طيب هي الصفة التي دلت على عدم المحض، والمراد بها أن تدل على سلب، طيب على كل حال. طيب تفضل. قال: وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم المحض. وعندي هنا جملة، يعني أنا أقرأها على كل حال وإن لم تكن في نسخكم، نقول هذا قياس عدم المحض، لكن عندكم يعني المعنى يهمنا أن نفهم. والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجود قائم بالذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسا لا سادس لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. فإذا عرفتم هذا إيش الحيز واحد مخصص المحل. طيب فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، وقد وصف بهما المخلوق، والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أو عدميا كإعدام ما سوى الله، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له، فهو أزلي ولا يقال فيه قديم. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له، بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة، بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم كما يأتي، فالله عز وجل وصف بعض المخلوقين بالقدم، قال: كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك إيش القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف بعضهم بالبقاء، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عندكم إيش ينفذ، ها من النفاذ، بالدال أو بالذال؟ بالدال، عندي وقع بالذال. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصفه به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم. أما الله عز وجل فلا يصف في كتابه نفسه بالقدر، وبعض السلف كره وصفه بالقدر الذي في الكتاب. إيش هو يا إخوان؟ الأول ولا القديم؟ لذلك اعترض على صاحب الطحاوية رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء، آخر بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. قالوا الأفضل والأحسن أن يقول إيش؟ أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ليس قديم بلا ابتداء. فهنا يقول الشيخ وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد جاء فيه حديث قال فيه بعض العلماء هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. وقد ذكر الحاكم في المستدرك في بعض الروايات القديم في أسمائه تعالى وفي حديث دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف بعض المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية، قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. إذن حتى صفة الأولية والآخرية وصف الله بها بعض إيش؟ بعض مخلوقاته، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. ووصف نفسه بأنه واحد، قال وإلهكم إله واحد. ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال يسقى بماء واحد. ووصف نفسه بالغنى، قال فإن الله هو الغني الحميد. وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ووصف بعض المخلوقين بالغنى، قال ومن كان غنيا فليستعفف، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذه صفات السلب جاء في القرآن. إذن صفات السلب كم جعلوها يا إخوان؟ خمسة لا سادس لها عندهم، هي البقاء القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق. فأثبت الشيخ لهم أن هذه الصفات التي زعموا أنها صفات سلب أيضا اتصف وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض إيش؟ بعض خلقه. نعم، قال فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها. ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره. ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية. نعم، طيب، إذن هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله تعالى، نكون قد فرغنا من كلامه على صفات إيش؟ على صفات إيش؟ التي يسمونها صفات إيش؟ المعاني، صفات المعاني السبع، وصفات السلب أو السلبية كم؟ خمس. ويكون قد أثبت لهم أن كل هذا الذي ذكروه في الكتاب وصف الله بذلك ووصف بعض خلقه بذلك. فيكون موقفنا عند قوله ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وأفتح المجال الآن فيما بقي من الدرس للسؤال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل. الحقيقة الأشاعرة والماتريدية فرقتان متقاربتان جدا، وكل منهما له رأس. فالأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي. فكل منهما له فقط مؤسس يعني لهذا التوجه، فنسب هؤلاء إلى مؤسس فرقتهم إلى أبي الحسن الأشعري، ونسب هؤلاء إلى أبي منصور الماتريدي. فهما شخصان، الأصل أشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ما تريد نسبة إلى ذلك الرجل، كل من الفرقتين منتسب إلى رجل. بينهما اتفاق كثير في معظم مسائل تقريبا، وأنا لا أعرف حقيقة ما الذي يختلفون فيه، أنا لا أدري، يعني ليس عندي لام من العلم، ما أستطيع أن أقول لك هم يختلفون في كذا وكذا وكذا، ليس عندي علم في هذا بارك الله فيك، لكن هم متفقون أو هما متفقان في هذه المسألة التي نحن بصددها. وقد يكون بين الفرقتين اختلاف يسير، فأنا لا أعلم ما هي الفروق الدقيقة التي اختلف فيها الفرقتان. نعم تفضل. عندكم ما في كلمة شيئا، إيه هذا لابد من إثباته. إيش عندكم؟ طيب اقرأ الذي عندك.
أحد هذه الثلاثة هو تنزيل الله جل وعلا عن أن شيء من صفاته من صفات المخلوقين.
عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا، لابد من إثبات كلمة شيئا هنا بعد كلمة صفاته. أثبت كلمة شيئا، ضع علامة في هذا الموضع واكتب في الجانب نفس العلامة، ثم اكتب سقط شيئا. يعني في أول كتاب، يعني هذا في أوائل الكتاب. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. نعم طيب تفضل. نعم هل ايش تذمون؟ ها قطعا، علم المنطق وعلم الفلسفة علم باطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد في هذا، يذكر أنه كان في الأصل يظن أن هؤلاء أصحاب تصور سليم، وأنهم يعني يستفاد من علمهم، لكن لما دخل في علمهم ليرد عليهم وجد أنهم أصحاب تصورات فاسدة ومقدمات باطلة في غالب الأحيان، فلذلك استطاع أن ينقض علمهم هذا كما يقال حجرا حجرا. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الباب أصلا ولا أن يدرسه. قد ذم العلماء الدخول في هذين العلمين الفلسفة والمنطق، وكذلك في علم الكلام. نعم إيه، لكن ليس هو على أصولهم حفظك الله. حتى نحن دائما نقول إن الحق لا يؤخذ من أهل الباطل حتى وإن وافقوا الحق في بعض المسائل. يعني أنا ما أخذ الحق مثلا من الشيطان، لأن الشيطان قال كلاما صوابا ما أخذه منه، أنا أخذ الصواب من مصدره الصحيح. فالشيطان أحيانا يوافق الصواب في كلامه، هل معنى هذا أني أستفيد من الشيطان؟ يجوز أن أستفيد من الشيطان؟ ما يجوز. وعندما قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، هذا ليس معناه أننا نستفيد من الشيطان، بل هذا فيه تحذير من هذا الشيطان. قال أما علمت من تخاطب منذ ثلاث، إن ذاك شيطان.
صدقك. هذا في مقام التحذير ليس في مقام الاستفادة، ليس معناه أني أستفيد من الشيطان. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن من قرأ آية الكرسي لا يقرب الشيطان حتى يصبح، ما كنا أخذنا هذا الكلام. فالحق أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من الشيطان الذي كان يأتي لأبي هريرة. ولولا أن أبا هريرة ذكر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك، ما كان مثل هذا يذكر ولا يستفاد منه. فالشاهد أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل ذلك علما يستفاد منه، ولولا ذلك ما اعتبرنا كلام الشيطان شيئا. فالشيطان يوافق الصواب في كثير من ألفاظه، ربي كما قلنا، خلقتني، خلقته، إلى يوم يبعثون، كل هذا كلام موافق للحق ولا لا؟ لكن هل يجوز أن نعتبر الشيطان مصدرا يستفاد منه؟ لا. إذن هنا ابن تيمية رحمه الله عندما يذكر بعض المقدمات والاستدلالات على طريقة أهل الحق، لا يفهم من هذا أنه أخذ هذا من المنطقيين، لا، لكن على تأصيل صحيح لأهل الحديث والسنة، أن العقل السليم والاستدلال السليم لا بد أن يتفق مع النصوص الصحيحة. فكما قالوا صحيح المنقول وصريح المعقول، يعني لا بد من اتفاق العقل السليم الذي يستدل استدلالا سليما مع النقول. فالنقل والعقل في الحقيقة لا يتضاربان ولا يختلفان، لكن أي عقل؟ الناس أصحاب عقول كثيرة متفاوتة، فليس كل العقول تتفق مع الحق، إنما العقل السليم الذي يستدل استدلالا صحيحا لا بد أن يتفق مع النقل الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى أساس هذا التأصيل، نعم نعم. قطعا قطعا فيه خلل عظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب رائع في هذا، في نقض المنطق، له كلام رائع في هذا الباب، يراجع كلامه بتفصيله، يعني أنا ما قرأته تفصيلا، لكن هو رد هذا العلم من أساسه وبين، أظن اسمه نقض المنطق، الكتاب نقض المنطق. نعم تعيد سؤالك وترفع صوتك. إيه يعني ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي بعضها إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الذي في الصحيح. عند الترمذي رواية فيها ذكر هذه الأسماء 99. هذه الرواية الصحيح ضعفها، لا تثبت. هذه الرواية التي فيها ذكر هذه الأسماء 99 لا تثبت. الثابت هو الذي في الصحيح كما مضى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وطبعا أحصاها بمعنى آمن بها وعمل بمقتضاها، هذا هو معنى أحصاها، ليس معناه حفظها ورددها، ليس معناه الترديد والحفظ، إنما معناه الإيمان بهذه الأسماء والاستفادة من معانيها والعمل بمقتضى ذلك، هذا هو المراد بمن أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث حفظك الله الصحيح لا يفهم منه أن أسماء الله عز وجل تنحصر في 99، لكن الحديث يدل على أن لله هذه الأسماء 99 التي قد تكون جمعت أسماءه وصفاته، وأن ما سواها قد يكون داخلا فيها أو دالا عليها، وإلا فلا يدل الحديث على أن أسماء الله تنحصر في 99، بدليل أنه صح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعا بمثل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث يدل على أن هذه 99 لها مزية، وأن الذي يستطيع أن يجمعها مؤمنا بها يكون قد وصل إلى إيمان عال، درجة عالية من الإيمان. فهذه الأسماء 99 لم ينص عليها في الحديث، ولذلك اجتهد بعض أهل العلم في جمعها من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. هذا اجتهاد، ما نستطيع أن نقول هي هذه هي المرادة دون غيرها، ما نستطيع أن نقول ذلك. وكذلك العلماء الذين سعوا أو بذلوا جهدا في جمع هذه الأسماء وجدوها في الحقيقة في الكتاب والسنة أكثر من 99، لذلك قالوا إن هذا أمر اجتهادي لا يستطاع الجزم. ما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي المرادة أو غيرها المراد؟ هذا أمر اجتهادي إلى حد كبير، والله تعالى على وعلى الفضل. لا لا طبعا لا، كل ما يستعمل من الألفاظ لبيان الحق ليس تأصيلا، فلا ينبغي أن نجعل شيئا من كلام الناس تأصيلا، هذا ما ينبغي. التأصيل لا يكون إلا من الكتاب والسنة، وكلام البشر تبع لذلك، فما يستعان به من كلام أهل العلم على معرفة الحق لا بأس به، لكن الأصل عندنا هو كتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، هذا أصل أصيل. فهذا الكلام الذي يعني ذكرته عن الشيخ هي مسألة اجتهادية، والذي أفهمه وأعلمه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف هذا البحث، أنه ما من صفة كمال تثبت لمخلوق إلا والله أولى بها. له كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، والبحث بحث اجتهادي إلى حد كبير، ومراد الشيخ ببحثه أننا نلتزم النصوص والأدلة بغض النظر عن تصورنا لهذه الصفات، هل هي في حق البشر كذا، هل يعني يريدون من سلك هذا المسلك من أهل العلم يريدون إغلاق الباب أمام أهل البدع والأهواء. فالبحث في نظري بحث قائم على الاجتهاد، وكل من الباحثين في هذا الباب له يعني أدلته، ولأننا طبعا قد يناقش الإنسان الذي يقول مثلا صفة الأكل للإنسان صفة كمال، قد يقول له قائل لا، صفة الأكل للإنسان ليست صفة كمال، لأن الآكل يحتاج إلى الأكل وبالتالي يتغوط. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هنا ماذا يريد الله عز وجل بقوله كانا يأكلان الطعام؟ ما يريد وصفهما بما هو كمال، بل بصفة نقص تتعلق بالمخلوق أنه محتاج إلى الطعام، والأدب الذي في كتاب الله اقتضى ألا يقول الله سبحانه وتعالى كان يتغوطان، فقال ما يدل على ذلك كان يأكلان الطعام. هذا أدب القرآن، هذا أدب رفيع، كان يأكل. فذكر سبحانه وتعالى ما يدل على اللازم، من أكل يحتاج إلى إلى الإخراج، هذا في الدنيا، هذا كلام في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى وصف المسيح عليه السلام وأمه بصفة تناسب نقص البشر ليبين أنهما ليس إلهين، ليس معبودين مع الله سبحانه وتعالى، وليس متصفين بصفات الكمال والجلال التي تليق بالله عز وجل. يعني الشاهد أن البحث هنا في نظري أنا بحث اجتهادي قابل لليش؟ للأخذ والرد، فلا نأخذ هذا على أنه مسلم، لكن غرض الباحثين جميعا في النهاية هو ماذا؟ هو هذه الأسس الثلاثة: تنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه، الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث لم يأتي طبعا ذكره بعد، هو قطع الطمع عن إدراه كنه وكيفيات هذه الصفات. فلا نستطيع نحن أن نحيط به علما، فلا يمكن أن ندرك الكيف في هذه الحياة الدنيا، لا يمكننا إدراك الكيف. فالله عز وجل لا يحيط به أحد علما، فلا بد من قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات في حق الله سبحانه وتعالى. له يد، تؤمن بذلك؟ له يد، كيف يده؟ اقطع طمعك تماما عن أن تفكر في هذا الباب. وهكذا، فهذا الأساس الثابت الشيخ طبعا أجله إلى آخر رسالته القيمة حقيقة في موضوعها. ولا شك أننا محتاجون لمثل هذا يعني الكلام، لأننا في رسالة أصول السنة لإمام أحمد ما تطرق تقريبا الإمام أحمد رحمه الله لمسألة أسماء الله وصفاته، يعني فاحتاج الأمر إلى مثل هذا الكتاب، نسأل الله أن ينفعنا به. إيش ثاني؟ تفضل. مثل ما في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. ما فائدة أن تؤمن أن الله سميع ثم أنت لا يترتب على إيمانك هذا الشيء؟ إيمانك بأن الله سميع يقتضي أنك إذا زاد إيمانك بهذه الصفة أن تؤمن وتستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك، بصير، إذن هو مطلع عليك، تراقب الله عز وجل في السر والعلن. لابد أن يترتب على هذا الإيمان شيء، ولذلك الإيمان عند أهل الحديث والسنة قول وعمل، ما هو قول فقط اعتقاد وخلاص، لا، اعتقاد يترتب عليه عمل، قول وعمل يزيد وينقص، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو المراد حفظك الله. نعم. يقول يعني أهل العلم يقولون المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما، فهذان طرفان غلو وتقصير، إفراط وتفريط، وأهل الحديث والسنة وسط بين الفريقين في هذا الباب. نعم تفضل. ما أعرف شيئا عن كتاب النابلسي هذا الذي ذكر، ما أعرف عنه شيئا، لا عنه ولا عن كتابه. وإذا أنت يعني إن شاء الله درست هذه الرسالة ستستطيع بإذن الله أنت بنفسك أن تحكم على رسالته بناء على هذا التأصيل الذي هو من الكتاب ومن السنة وبفهم سلف الأمة. نعم. لا يعني يسلم لكل من ترجم للعلماء حتى يكون من أهل هذا الشأن. كثير من المعاصرين يترجمون من حسن البصري يقولون كان صوفيا، ويترجمون لزيد وعبيد من أهل العلم يقولون كان كذا وكذا، ما يصدقون في هذا. لا بد من الاعتماد على مراجع صحيحة والرجوع إلى كتب التراجم المعتبرة. أما ترجمة المعاصرين هؤلاء وبخاصة إذا لم يكونوا على طريقة سلفنا الصالح، يعني لا تأخذ من تراجم المعاصرين مسلما حتى ترجع بنفسك إلى المصادر الأصلية في التراجم، وأن تعتمد على مصدر يعتمد عليه. والجرح والتعديل له أهله، ويعني كتبهم معروفة والحمد لله رب العالمين، ما نحتاج إلى هؤلاء نقلة، المعاصرون هؤلاء نقلة، والناقل بحسب أولا ثقتنا بنقله، ثانيا بحسب ثقتنا بمنهجه. فكثير من هؤلاء النقلة ينقلون ما يوافق هواهم ويزيدون وينقصون، كما قلت يصفون الحسن البصري بأنه إيش؟ بأنه صوفي، يصفون أبا ذر الغفاري بأنه إيش؟ بأنه ثائر، يصورونه على طريقة الثوار ثائر وعلى الحكام ويناهض الحكام، وبعضهم ادعى أن أبا ذر هو زعيم الاشتراكيين في الدنيا وأول من نادى بالاشتراكيين. هذا كله كلام باطل ما يوثق بنقله حفظك الله. نعم. طيب أظن أن الوقت قد انتهى، وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.